أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. كان الكلام في الاستدلال بهذا المقطع من الآية السابعة من سورة الحشر، وهي قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. قلنا بأن أعلام المفسرين وأعلام الأصوليين وأعلام الفقهاء أو جملة من هؤلاء الأعلام استدلوا بهذه الآية المباركة لإثبات حجية السنة، لإثبات حجية السنة بالمعنى الأصولي الذي أشرنا إليه. وممن استدل على ذلك أعزائي الشيخ صاحب الجواهر، أعزائي الشيخ صاحب الجواهر في المجلد 30 من كتابه صفحة 141. أولا لابد أن يشار إلى موضع البحث. ما هو أعزائي موضع البحث الذي استدل به بهذه الآية؟ هو فيما يتعلق بالنكاح المنقطع. أنتم تعلمون بأن الخلاف القائم الآن بين أهل السنة وبين أتباع مدرسة أهل البيت إنما هو خلاف مآله إلى الرواية، لأنه حتى الآية التي يستدلون بها ليست صريحة، وإنما يستدلون بالروايات الواردة في ذيل تلك الآية. فالنزاع أساسه في النكاح المنقطع مرتبط بماذا؟ مرتبط بالروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه أجاز النكاح المنقطع. هسه الآن أجازه مطلقا أو أجازه في ظروف زمانية ومكانية خاصة، وأنه كان حكما ثابتا أو كان حكما ماذا؟ حكما ولائيا. مع الأسف الشديد أنه الآن عندما تبحث هذه المسألة عادة لا يبحث في هذه جهات البحث، لأنه مرة نقول أن الحكم حكم نبوي ولكن من الأحكام ثابتة، وبطبيعة الحال بناء على حجية السنة النبوية وأن قوله حجة. بعد يمكن لأحد أن يقدم أو يؤخر أو لا يمكن؟ لا يمكن. كما هو الحال بالنسبة إلى الركعات الإضافية في الصلاة، ماذا؟ في الصلاة الرباعية، وهذه واضحة بأنه هذه بحسب نصوصنا المعتبرة والصحيحة أن هذه الإضافة جاءت ممن؟ جاءت من النبي صلى الله عليه وآله، هو وضعها، مو أنه يقول الله ماذا؟ الله شرعها. ما أدري واضحة هذه النكتة لو لا أعزائي. ومرة توجد عند النبي صلى الله عليه وآله أحكام ماذا؟ أحكام ولائية. أحكام ماذا؟ أحكام ولائية. قل أحكام الولائية ثابتة أو متغيرة؟ قلنا مرارا أن الحكم الولائي الصادر بمقتضى كونه وليا للأمر وحاكما للأمة وللمسلمين أحكام ماذا؟ ليست ثابتة وإنما متغيرة من زمان إلى آخر. من هنا يستطيع الولي الشرعي من بعده بمقتضى الزمان أن يبدلها أو لا يستطيع؟ نعم يستطيع ذلك، يستطيع ذلك، وهذا لا محذور فيه. التفتوا لي جيدا. هسه الآن يقع الكلام، إذا كان حكما ولائيا، التفتوا جيدا، حكما ولائيا لا حكما ثابتا، صدر من رسول الله، الخليفة الثاني يعتقد بنفسه أو السنة يعتقدون له أنه ولي، ما هو شرعي أو غير شرعي؟ السنة ماذا يعتقدون؟ يعتقدون ولي شرعي. إذن من حقه أن يمنع أو ليس من حقه أن يمنع؟ من حقه أن يمنع. إذن التفتوا إلى هاي النكتة اللي عادة لا يلتفت إليها، لأنهم يفترضون أن الحكم الصادر في العقد المنقطع حكم ما هو؟ ها؟ حكم ثابت من رسول الله، وهذا أول الكلام، لا بد أن يبحث أنه حكم ثابت لو حكم ما هو؟ ها؟ حكم متغير، يعني ولائي أو جزء من الدين. إذا كان ولائيا فيستطيع الولي الأمر من بعده أن يزيد وأن ينقص فيه. نعم، نحن إشكالنا على أهل السنة أن الخليفة الثاني هو ولي شرعي وخليفة شرعي أو ليس كذلك، فالبحث معهم يكون كبرويا لو صغرويا، ها؟ يكون صغرويا. ولكن عادة الآن عندما يبحث في الكتب يبحث أن البحث ماذا؟ ها؟ الاجتهاد في قبال النص. لا عزيزي، أن تثبت أنه هذا نص وحكم ثابت حتى وقع اجتهاد ماذا؟ في قبال، هذا أول الكلام. ما أدري واضح هذه النقطة. المهم أعزائي، وهو سائغ في صدر الإسلام باتفاق المسلمين بأمر ببيان من ببيان من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وإنما اختلفوا، هذا كلام صاحب الجواهر أعزائي، وإنما اختلفوا في بقائه ونسخه. إذا قلنا من الأحكام الثابتة، فإذا صدر نهي فهو ماذا؟ فهو ناسخ لما سبق. أما إذا قلنا أنه من الأحكام ما هي الولائية، هذا ليس نسخا وإنما تبدل ماذا؟ تبدل الظروف، تبدل شرائط. فلهذا في شرائط يقول جائز، في شرائط أخرى يقول ماذا؟ كما تذكرون أنه لحوم الأضاحي إذا كان في حالة جوع فكذا، إذا كان في منها إخراجه أو عدم إخراجه، وموارد أخرى كثيرة إن شاء الله عندما نأتي إلى في أبحاث الفقه هناك إن شاء الله أدلة سنشيرها إليها إلى أن الزمان والمكان كيف يؤثر. يقول لتحقق شرعيته، شوفوا هذا شرعيته لازم أعم، قد يكون مشروعا بحكم ثابت وقد يكون مشروعا بحكم ولائي. نفس الشرعية لا يقول لنا أنه حكم من الأحكام الثابتة إلا إذا صرح في الحديث، وكما سنقرأ للأعزة، إلا إذا صرح في الحديث أنه ماذا؟ أنه هذا جعله رسول الله ولم يرخص لأحد ماذا؟ ها؟ تبديله أو تغييره أو عدم العمل به. إذا صرح عند ذلك رسول الله بهذا التصريح ووصلنا بطريق معتبر، عند ذلك ماذا نقول؟ ها؟ نقول حكم ولائي لحكم ثابت. ده يصرح رسول الله أنه لا يحق لأحد أن يزيد أو ينقص فيه، كيف يمكن أن يكون حكما ولائيا؟ قال لتحقق شرعيته في زمن النبي وعدم ما يدل على رفعه، وأن المسلمين كانوا يفعلونه من غير نكير، وكذا في خلافتي من غير نكير، وكذا في خلافة أبي بكر ومدة من خلافة عمر. نعم، هو حرمه في المدة الأخرى، يعني في شطر من خلافته أجاز وفي شطر آخر ماذا؟ لم يجز. فإن ثبت أنه حكم صدر من رسول الله بعنوان الحكم الثابت فهو نص في قبال ماذا؟ أقول اجتهاد في قبال النص النبوي. أما إذا لم يثبت هذا فهو حكم ولائي وهو يعتقد بنفسه، وإن كنا لا نعتقد له ذلك أنه ماذا؟ أنه يحق له التغيير. ولهذا يقول من؟ صاحب الجواهر يقول وهذا من جملة ما طعن به أهل التشيع، يعني طعنوا على من؟ ها؟ على الخليفة الثاني. جيد، يقول ما هي أدلتك على أنه أساسا لا يجوز لأحد أن يخالف رسول الله؟ الآن ثبت أن الخليفة الثاني خالف من؟ ها؟ خالف رسول الله لأنه ثبتت شرعيته. ما هو دليلك على أنه ولا تجوز مخالفته؟ افترضوا أن رسول الله شرع وجاء فلان وفلان وماذا وخالف، ما المحذور في ذلك؟ لابد أن تقيم دليل ولا يجوز مخالفة من؟ مخالفة رسول الله. يقول هؤلاء ذكروا وجوها متعددة، فمنهم من بنى رفعه يعني رفع الخليفة الثاني على كون النبي مجتهدا في الأحكام الشرعية، ويجوز لمجتهد آخر ماذا؟ مخالفته. كبرويا يتكلم، هسه أنت تقبل أن الأول والثاني مجتهد ومجتهد؟ هذا بحث ماذا؟ هذا بحث صغرى، وإحنا نتكلم في الكبرى الآن. يقول وهو من السخافة كما ترى، هذا كلام سخيف. أما على مباني الإمامية باعتبار عصمة ماذا؟ عصمة النبي. وأما على مبانيهم فحتى لو قبلوا الاجتهاد فإنه اجتهاد تجوز مخالفته أو لا تجوز مخالفته. ها؟ يقول نص القرآن يقول حتى لو كان مجتهدا واجتهدا فلا يجوز لأحد ماذا؟ مخالفته اجتهاده. ولهذا يقول فالكتاب العزيز دال على وجوب طاعة النبي. هسا أعم من أنه لعصمته أو ماذا؟ الاجتهاد. في النتيجة أمرنا ماذا؟ بطاعته، يعني مفترض الطاعة، ومفترض الطاعة لا تجوز مخالفته. هسا الآن احنا المرجع الجامع للشرائط تجوز مخالفته ولكن لمجتهد آخر. أما هذا المفترض الطاعة وهو النبي والأئمة، هل هو مفترض الطاعة يجوز لمجتهد آخر مخالفته أو لا يجوز؟ يقول آيات القرآنية تقول لا تجوز مخالفته حتى لو لم تثبت عصمته. هذا بيان فني، هو فني واقعا، وهذا الذي قلناه فيما سبق. قلنا بأنه الحد الأدنى هو افتراض أن يعلم أني مفترض الطاعة. يا ابن رسول الله من حقي أن أجتهد في قبلك، يقول لا ما أقوله فهو ماذا؟ فهو حجة عليكم. يعني من قبيل ما يقوله ولي الأمر في عصر الغيبة الكبرى، ولي الأمر الحاكم في الأمة الإسلامية، هل يحق لمجتهد آخر مخالفته أو لا يحق؟ لا يحق له مخالفته وإن كان رأيه مخالفا. نعم بشكل فردي يمكن، أما بشكل عام ماذا؟ يتذكر الأعزة، قلنا بأنه إذا وضع قانونا للمرور لا يستطيع مجتهد آخر يقول أنا رأيي بأنه قوانين المرور لا يجب الالتزام بها، فيركب سيارته ويأمر السائق ماله يقول له لا تلتزم بقوانين المرور. يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكنه ذلك، وإن كان رأيه الفقهي عدم وجوب ماذا؟ قوانين المرور، لأن ولي الأمر قال ماذا؟ هذه قوانين نافذة ولازمة التنفيذ. يقول فالكتاب العزيز دال على وجوب طاعة النبي، وما أرسلنا من رسول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة فلا وربك، هذه آيات دا أقرأها، وإذا قيل له تعالوا ثم يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن دي يستدل بهذه الآية المباركة لإثبات أن كل ما صدر من النبي فهو ماذا؟ ها؟ واجب الطاعة. واضح صار أعزائي؟ قال إلى غير ذلك، فإن كان وجوب هذه الطاعة لعصمة ربانية تمنعه عن الخطأ والخطيئة كما هو مذهب الإمامية فالأمر ماذا؟ فالأمر واضح، لأنه حاول أن يجتهد في قبال ماذا؟ في قبال النص النبوي. وإن كان لأمر آخر، يعني وجوب الطاعة المطلقة، التفتوا إلى النكات الفنية الموجودة في كلام هذا العلم، وإن كان لأمر آخر غير العصمة يجتمع مع انتفائها، مع انتفاء العصمة، حتى لو لم يكن معصوما ولكن مفترض ماذا؟ مفترض الطاعة مطلقة، وجب القول بتحريم مخالفته في أحكامه وإن كانت صادرة عن ماذا؟ عن اجتهاد، حتى على مبناكم افترضوا مجتهد، ولكن مجتهد كباقي المجتهدين في عرضه المجتهدين الآخرين، والمجتهدون الآخرون في عرضه لو في طوله، ها كل المجتهد حتى لو ثبت أنه مجتهد لم يكن معصوما حتى، ها فإنه تجوز ليجوز لأحد مخالفته أو لا. ولكن حاشية إحنا نضع للشيخ صاحب الجواهر نقول بشرطها وشروطها أن يثبت أن الحكم الذي صدر من النبي يكون ماذا، ها يكون ماذا، يكون ثابتا. أما إذا كان ولائيا هو يقول يحق لآخر مخالفة، هذه مو مخالفة، هذه من باب تبدل شنو موضوع، هذه مو مخالفة. يعني رسول الله عندما أمرني بالصلاة في الحضر تاما أنا أذهب إلى السفر ولا أصلي تاما، أنا خالفت رسول الله؟ ها لا لا ما خالف، لأنه رسول الله أمر بالصلاة تامة إن في الحضر، وأنا في الحضر لو في السفر، هو في السفر، هو الموضوع تبدل. إذن مخالفة الأحكام الولائية الصادرة من النبي بعنوان أنه ولي الأمر، هذه ماذا؟ هذه يمكن هذا التعبير عنها بالمخالفة قلت من باب تبدل الموضوع، لا مع حفظ الموضوع، ولكن مع ذلك ماذا؟ أنا أخالفه، هو له رأي وعلني رأي آخر. ولهذا فيما يتعلق بهذه المسألة لابد أن يلتفت جيدا أنه مسألة النكاح المنقطع الذي هو من ضروريات أن النبي صلى الله عليه وآله ماذا أجازه في برهة، لم يختلف أحد من علماء المسلمين في هذه النقطة، ولكن الكلام أنه أجازه وشرعه بنحو الحكم الثابت لو بنحو الحكم الولائي المتغير. هسه الآن وإلا أنتم اقبلوا هذا الحق، اقبلوا هذه الحقيقة أنه هم أيضا يقولون إذا ثبت أن هم أعلامهم أعلام السنة يقولون إذا ثبت أن حكما من الأحكام صدر من النبي صلى الله عليه وآله بعنوان أنه حكم ثابت لا يحق لأحد ماذا، ها مخالفته أبدا. والشاهد على ذلك العلامة الألباني أعزائي، ولعله أنا في مواضع أخرى قرأت هذا المقطع للأعزاء، وهو ما ورد أعزائي في فتاوى الشيخ العلامة الألباني في المدينة والإمارات، جمعها ورتبها وشرحها عمرو عبد المنعم عبد المنعم سليم دار عالم الفوائد في صفحة 126 أعزائي. أنتم تعلمون بأنه النصوص الواردة أنه بعضها تقول متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أحرمهما، هسه الآن هذه النصوص واردة بشكل معتبر في كتبهما ولا يحتاج إلى تحقيق، وبعضها ثلاث كن على عهد رسول الله وأنا ماذا أحرمها وأعاقب عليها اللي منها ماذا حي على خير العمل. هسه هاي الروايات في مصادرنا موجودة، لابد أن ينظر في سندها أولا ثم ينظر أنها هذه الروايات موجودة في مصادر الآخرين وأنها أيضا صحيحة أو غير صحيحة، هذا كبحث. ولكن فيما يتعلق بمتعة الحج اتفاق بينهم أن متعة الحج كانت موجودة، وفي مصادرهم أن عمر ماذا أن الخليفة الثاني نهى عنها. انظر يقول جاء في صحيح مسلم من حديث في صفحة 126 من حديث عمران بن حسين قال تمتعنا مع رسول الله متعة الحج ثم لم ينزل القرآن بنسخه، ثم قال رجل برأيه ما شاء. هذا رد ناعم ولطيف، هذا يقول الألباني تعليق على الحديث، فهو بقوله ثم قال رجل يشير إلى عمر أنه اجتهد فنهى الناس عن التمتع، فهو ليس بالجاهل، هو يعلم لأنه هو أيضا فعل ذلك مع رسول الله، فليس هو بالجاهل، ولكن بدا له شيء جعله يأمر المسلمين بالإفراد وينهاهم ماذا حج الإفراد وينهاهم عن حج الإفراد تمتع. وعثمان بن عفان جرى على سنن عمر بن الخطاب في النهي عن التمتع بالعمرة إلى الحج. لماذا؟ لأنه في السقيفة الثانية التزم، قال كتاب الله وسنة رسوله وماذا؟ ها؟ وسيرة شيخه، التزم بذلك، التزم بذلك. طلحة بلي ظاهر طلحة مو كان، فرفع يده وقال هذا الخليفة من بعدكم على الحق. ذلك أنه في خلافته خرج حاجا وأعلن ذلك، فوقف في وجهه علي بن أبي طالب وقال ما لك تنهى عن شيء فعلناه مع رسول الله صلى الله عليه وآله، لبيك اللهم بحجة وعمرة. خلافا لمن؟ خلافا للخليفة الثالث. فعلي فهم وعلم شيئا لم يفهمه عثمان. هسه الآن، فلا ينبغي أن يقول قائل أليسوا أعلم منا أو أفهم منا؟ لا، قالوا ولا نقل منهم. قال الخليفة الثاني، فليقل الخليفة الثاني ثم من؟ فليقل ما يقول. ولا ينبغي لأن يقول قائل أليس أعلم منا أو أفهم، فهذا نحن نقوله دائما، يعني أنهم أفهم وأعلم، ولكن إذا قام الدليل على خلافهم نضرب بقولهم عرض الجدار. مولانا هذا الألباني ده يقول على الخليفة من؟ على الخليفة الثاني مولانا. ولكن عندما تكون المسألة مختلف فيها بين الصحابة، فلا ينبغي لأحد أن يتعصب لأحدهم، فينبغي أن نبحث الموضوع بحثا علميا. فعمر بن الخطاب نهى عن التمتع، ولكن الرسول أمر بالتمتع. وماذا نفعل؟ ماذا نفعل إذا دار الأمر بين أمر الرسول ونهي الخليفة الثاني عمر؟ ما هو الموقف؟ يقول فهل هناك مسلم، التفت واحفظوا هذه الجملة، فهل هناك مسلم مهما كان محبا لعمر بن الخطاب يمكن أن يجعل نفسه عمريا في كل مسألة؟ لا، هذا يستحيل، لأنه سيجد عمر يقول قولا والصواب بخلافه. هذا كلام العلامة، هذا كلام العلامة. إذا لا تتبادر إلى ذهنك بأنه لا، لا أبدا بيني وبين الله. يقول إذا ثبت أن رسول الله قال عندنا كذا، إحنا هواية بعد لا 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 أقول لأن الصحابة هكذا فعل، أبدا أبدا لا نلتزم بذلك. فمثلا عمر بن الخطاب في عهد خلافته نهى المسافر الذي لا يجد الماء أن يتيمم ليصلي، ويقول يظل بدون صلاة شهورا حتى يجد الماء، معروف القضية في البخاري وغير البخاري. وكان عمار بن ياسر يفتي بغير ذلك حتى بلغت فتواه مسامع عمر فأرسل إليه، فقال له عمار يا أمير المؤمنين ألا تذكر أننا كنا في سفر فوجب علينا الغسل ولم نجد الماء فتمرغنا بالتراب كما تتمرغ الدابة، ولما جئنا إلى النبي وقصصنا عليه القصة قال إنما كان يكفيك أن تضرب بكفيك، ما تحتاج أن تتمرغ ماذا بالتراب. قال عمر لا أذكر. قال عمار إذن أمسك، أي عن هذه الفتوى لا تتكلم ما دام ما تعرف، لا تعيش. إذن هم مو هالشكل اللي إحنا الآن نصور بأنه يقدموا، لا مو هالشكل بيني وبينه، لا أقل بعضهم، هسه بعضهم يتعصب له بحث آخر. ولا هذا العلامة الألباني بشكل واضح وصريح في 126-27 جيد جدا. العلامة المجلسي أعزائي أيضا استدل بهذه الآية لإثبات حجية السنة. المجلسي في بحار الأنوار المجلد السادس عشر صفحة 309 تاريخ نبينا باب فضائله وخصائصه، وفي قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، أي ما أعطاكم الرسول من الفيء فخذوه وارضوا به وما أمركم به فافعلوا. هذيك الأولى مرتبطة بالسياق، أما هذني بعد ماذا؟ اجتهاد من؟
اجتهاد العلامة المجلس،
وإلا من أين خرج؟ وما أمركم به فافعلوا وما نهاكم عنه فانتهوا فإنه لا يأمر ولا ينهى إلا عن أمر الله. بلي اجتهاد قول محترم، ولكن هذا كيف استخرج ماذا من مضمون الآية المباركة؟ هذا هم أعزائي المورد الثاني أو المورد الثالث أعزائي، ما أشار إليه سيدنا الأستاذ السيد الخوئي أعزائي، التنقيح في شرح المكاسب للغروي، مرزع الغروي التبريزي أعزائي، في شرح المكاسب الجزء 40، هاي الدورة مالت السيد في موسوعة الإمام الخوئي، الجزء 40 وبتعبير آخر الجزء 3 من الخيارات في المكاسب المحرم. هناك أعزائي يوجد بحث أعزائي، وهو أن الحديث أو الشرط إذا خالف الكتاب يعمل به أو لا يعمل؟ لا يعمل بالشرط. لماذا؟ لأنه إذا كان الشرط مخالفا لكتاب الله فهو لغو مولانا، وهو لغو. هسه الآن إذا فرضنا أن الحديث لم يكن مخالفا لكتاب الله بل كان الشرط مخالفا لسنة نبيه صلى الله عليه وآله، فهل أيضا يسقط عن الاعتبار أو لا يسقط؟ واضح صار يولا؟ واضح البحث أي؟ الشرط المخالف لأي؟ لماذا؟ ها؟ للسنة معتبر أو ليس بمعتبر؟ لا يوجد في القرآن ما يمنع هذا الشرط، ولكنه يوجد في حديث رسول الله ما يمنع عن هذا الشرط، فهل يعمل به أو لا يعمل؟ الجواب يقول ماذا؟ لا يعمل به. بأي دليل؟ يقول لثبوت حجية السنة كالقرآن من خلال قوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما أدري واضح صار أعزائي الاستدلال؟ استدلال يثبت حجية السنة بماذا؟ ها؟ بقوله تعالى. ولهذا يقول مع أننا لا بل لو كنا نحن وتلك الأخبار الدالة على أن مخالف الكتاب غير نافذ نقول هذا كاف أن نقول أن مخالف السنة أيضا ماذا؟ غير نافذ. لماذا؟ روايات تقول مخالف الكتاب غير نافذ، أنت بأي دليل تقول مخالف السنة الشرط المخالف للسنة غير نافذ؟ يقول لأن السنة ثبتت حجيتها أيضا من ماذا؟ من الكتاب. فإذا مخالفة السنة مخالفة لأي شيء؟ مخالفة للكتاب. بأي دليل قلتم أن السنة ثبتت حجيتها من الكتاب؟ يقول لقوله وما آتاكم الرسول. ما أدري واضح لو لا أعزائي كيفية الاستدلال. قال بل لو كنا نحن وتلك الأخبار الدالة على أن مخالف الكتاب غير نافذ كفانا في كفانا ذلك في إلحاق السنة في إلحاق مخالفة السنة بمخالفة الكتاب. كيف؟ وذلك لأنه لا يفرق في مخالف الكتاب بين أن يكون الشرط مخالفا لما دل عليه القرآن بالخصوص وبين كونه مخالفا لما دل عليه الكتاب بالعموم. هذا الشرط المخالف للسنة يقول هذا مخالف للكتاب بالعموم. بأي؟ قال وقد قال الله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن القرآن أثبت حجية السنة، فالشرط المخالف للسنة هو شرط مخالف لماذا؟ للكتاب، لأن الكتاب أثبت حجية السنة. فإذا ثبت نهي النبي أو أمره وكان الشرط مخالفا لأمره أو نهيه فلا بد من طرحه، لأن قبول الشرط طرح لقول الرسول وترك للانتهاء عما، والمتحصل أن المراد من مخالفة إلى آخره. هذا من استدلال السيد الخوئي على هذا الأمر، وهكذا أعزائي سيدنا الأستاذ السيد محمد تقي الحكيم أعزائي في الأصول العامة للفقه المقارن أعزائي، هناك عندما يأتي إلى حجية السنة بالمعنى يقول حجية السنة النبوية، يستدل بمجموعة من الآيات التي أشرنا إليها فيما سبق وتكلمنا فيها تفصيلاً، يأتي في صفحة 126 يقول حجيتها من القرآن، استدلوا بآيات من القرآن الكريم على اعتبار الحجية لها، أمثال قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه آية الإطاعة التي وقفنا عندها مفصلة، واستدلوا بماذا؟ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا محل الشاهد، وما ينطق عن الهوى، هذه الآية التي وقفنا عندها، ودلالة هذه الآيات في الجملة من أوضح الدلالات على حجيتها. هسه ما يتعلق بأطيع الله وأطيع الرسول وما ينطق تبين لا مو من أوضح الدلالات، يبقى عندنا آية ماذا؟ ما آتاكم الرسول، لنرى أنها من أوضح تدل واقعا بشكل واضح وجلي على إثبات حجية السنة أم لا، إلا أنها فيما تبدو أضيق من المدعى لأنها لا تشمل غير القول. هسه هذا على فرض التمامية، هذا لابد أن نبحث أن هذه الآية وهي ما آتاكم الرسول هل تشمل كل أقسام السنة من القول والفعل والتقرير أو تختص بالقول دون الفعل والتقرير، اليهود يشير إلى هذه النقطة. هذا فيما يتعلق بجملة من كلمات أعلام الفقه والأصول لإثبات أن الآية دالة على حجية السنة النبوية. أما الاستدلال، التفت جيدا، بعدنا إحنا الآن في كلمات أعلام مدرسة أهل البيت لإثبات أن هذه الآية دالة على حجية ماذا؟ السنة النبوية. أعزائي، من أهم الأدلة التي استدل بها لإثبات أن هذه الآية المباركة دالة على حجية السنة النبوية، من أهمها روايات التفويض. أعزائي اللي يتذكر الأعزاء في دروس سابقة نحن قرأناها وأشرنا، الآن نشير إليها. الرواية الأولى أعزائي في أو الروايات الواردة في كتاب باب التفويض اللي هي في الأصول من الكافي، في الأصول من الكافي الجزء الأول دار الحديث صفحة 660، باب التفويض إلى رسول الله صلى الله عليه وآله. الروايات هي كالتالي، أنا أبدأ بالرواية الرابعة أعزائي. الرواية الرابعة صححها أعزائي العلامة المجلسي في البحار في مرآة العقول الجزء الثالث صفحة 150، وصححها الشيخ محمد آصف محسني في مشرعة البحار الجزء الأول صفحة 311، في ذيل الجزء السابع عشر من البحار هناك في صفحة 2 أو 3. هاي الرواية واردة، الرواية مفصلة بقدر ما نستطيع نقف عندها. الرواية عن فضيل بن يسار، طبعا على القاعدة هاي الرواية مع أنها من حيث السند علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار، سند معتبر إلا في من؟ ها؟ إلا في إبراهيم ابن هاشم عن علي بن إبراهيم عن أبيه اللي هو موضوع الخلاف، ولذا لعله العلامة البهبودي رحمة الله تعالى عليه هاي الرواية أصلا كل روايات التفويض لم يصحح ولا واحدة منها أعزائي، ولا واحدة، وفي اعتقادي أنه عدم التصحيح لعله لم يصححها لا لسندها بل لماذا؟ ها؟ لمضامينها. الرواية سمعت، خلوها الرواية مفصلة، خلوها إلى غد، والحمد لله رب العالمين.